بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا وعلى الحكيم، واللعن الدائم على أعدائه. ذكرنا أمس الدليل الأول على أمارية يد الكافر، وقلنا بأنه اختاره صاحب الجواهر، اختار هذا القول صاحب الجواهر، واستدل له بعدة أدلة، كما أنه يظهر من صاحب الحدائق أيضا هذا المعنى. الدليل الأول الذي مر عندنا هو موثقة أو مصححة إسحاق بن عمار، وتكلمنا على وجوه الاستدلال فيها فلا نعيد. الدليل الثاني ما يتعلق برواية إسماعيل بن عيسى التي قرأناها أمس، وهذه الرواية كما مر عندنا أمس حينما يسأله عن الفراء أو جبل الفراء تباع في السوق من أهل الجبل، أن أسألهم فقال إذا رأيتم المشركين يبيعون فاسألوا أو فعليكم أن تسألوا، وإذا رأيتم المسلمين يصلون فيه فلا تسألوا. واضح جدا أنه إذا رأيتم المشركين يبيعون فعليكم أن تسألوا، أن وجوب الفحص مترتب على اليد في حد ذاتها، فإذا كانت اليد يد الكفار يجب الفحص باعتبار أنه وجوب الفحص في المقام بأحد أمرين، يعني الحكم بما تحت يد الكافر بأحد أمرين أو ثلاثة، إما لنفس أمارية يد الكافر، وإما لأنه أصالة عدم التركية صح التعبير، أو لأنه لا توجد عندنا حينما تكون يد الكافر على الشيء لا توجد عندنا أمارة رافعة لأمارية يد الكافر. أما عدم وجود أمارة رافعة لأمارية يد الكافر فهذا مفروض الموضوع في المقام، لأنه لو كانت هناك أمارة موجودة لما صار موضوعا وموردا لأمارية يد الكافر أصلا، فهذا فرض المسألة هكذا، فإذا هذا الفرض يخرج عن الرواية. الاحتمال الثاني أصالة عدم التركية، أصالة عدم التركية في المقام لا رافع لها محرز، من جهة أن أصالة عدم التركية ثابتة في كل شيء سواء كانت يد الكافر عليه أو لم تكن يد الكافر عليه، ولذلك نحتاج إلى الأمارات المثبتة للتذكية، والحاجة لها حاجة إحرازية يعني في مقام الإحراز أمر لا بد من إحرازه، لأن التذكية أمرا وجوديا، فنحتاج إلى سوق المسلمين لأجل الإحراز، نحتاج إلى أرض المسلمين لأجل الإحراز، نحتاج إلى يد المسلم لأجل الإحراز. فهنا إذا لم تكن عندنا أمارة رافعة لأثر يد الكافر أو يد المشرك مثلا مجوزة للبيع أو لغيره، فليس إلا أصالة عدم التذكية هي الجارية في المقام وهي التي توجب علينا السؤال والفحص، فلعل هذا الكافر قد اشتراه من يد مسلم فقد سبقت يد المسلم عليه فمحكوم بالتذكية مثلا، ولعله اشتراه من سوق المسلمين فهو مسبوء محكوم عليه بالتذكية فعلا، ولعله اشتراه من أرض الإسلام كذلك أيضا محكوم بالتذكية، وأن يده عليه لا توجب ارتفاع التذكية التي وقعت على هذه الذبيحة مثلا، فلذلك السؤال له وجه وله أثر، لأنه كما نحتمل هذا المعنى نحتمل عدم ورود التذكية عليه، عدم سبق يد سابقة عليه أوجب تحقق التذكية، فأصالة عدم التذكية تكون في محلها لأنها أصل موضوعي في المقام. هذا محتمل، ومحتمل أيضا أن تكون نفس اليد يد الكافر في حد ذاتها أمارة يعني في الحكم بعدم التذكية ويجب السؤال عليه. أما بالنسبة لأصالة عدم التذكية ف فهذا الأصل وإن كان أصلا موضوعيا لكن مع تحقق الأصل الحكمي عندنا في المقام انقطعت أصالة عدم التذكير. ما هو ذا الأصل الموجود عندنا؟ وهو مسلمية أمارية يد الكافر فيما تحت يده، لأن أساسا أمارية اليد ليست إلا ببناء العقلاء، والشارع يغضي ما بنى عليه العقلاء. فالشارع كما مر عندنا في استفادة من الرواية الأولى في إعطاء الضابطة، فالشارع كما أعطى الضابطة في أمارية يد المسلم في طرف يد المسلم مثلا، في الطرف المقابل أعطى الضابطة في أمارية يد الكافر. فيد الكافر على الشيء قاطعة لأصالة عدم التذكير، يعني نحكم بأنها وإن كان أثرهما واحد، كما نحكم بأن هذا الشيء غير مذكى لليد الفعلية الموجودة على الذبيحة لا لأصالة عدم التذكير، وإن كان الأثر واحد لكن سيأتي فوارق في الأثر بين كون عدم التذكير بسبب اليد أو بسبب أصالة عدم التذكير. الآثار سنتحدث عنها الآن. المهم أنه يثبت عندنا في المقام أن أمارية يد الكافر، أن الرواية الإمام قال يسألوا عليكم أن تسألوا باعتبار أمارية يد الكافر على الشيء لا باعتبار أصالة عدم التذكير. هذا جهة الاستدلال بالرواية. طبعا في المحقق الأصفهاني وأشكل عليها، والسيد في المنطقة أخذ هذا الإشكال من المحقق الأصفهاني بالنسبة لهذه الرواية، وهو لابد من البحث في الفحص المطلوب بالنسبة لما كان عند المشركين، هل أن وجوب الفحص والاستعلاء وجوب نفسي كما مر عندكم في المكاسب ذات الكرو في قضية الاستصباح أو بيع الدهن النجس أو المتنجس مثلا، أو بيع الميتة مثلا المختلطة بالمذكر، هل أن وجوب الفحص وجوب الاستعلام وجوب نفسي أو أنه وجوب شرطي؟ إذا قلنا بأنه وجوب نفسي فهنا لا أثر لكون هذا باليد أو بأصالة عدم التذكير، لا فرق في اليد، يجب الفحص على كل حال تعبدا، وجوب الفحص على كل حال يثبت. أما إذا قلنا بأن الوجوب هنا وجوب شرطي، إذا أردت أن ترتب أثرا على هذا الجلد من الآثار التي تترتب على المذكر كالصلاة فيه وغيره مثلا فافحص، أما إذا لم ترد ترتيب أثرا لا يجب الفحص. وهذه المسألة إذا كانت شرطية، إذا أردت أن ترتب أو إذا لم ترد أن ترتب لا فرق فيها بين كون الثابت بين كون الأثر المترتب مما عند المشركين بعنوان اليد أو بعنوان أصالة عدم التذكير. فمن أين لنا أن نفرض بأنه الإمام إنما أمرهم بالسؤال باعتبار أنه يد الكافر عليه لا باعتبار أصالة عدم التذكير؟ أين لنا أن نفرض هذا المعنى؟ ما دام الوجوب شرطيا وليس وجوبا نفسيا لا يمكن إحراز هذا المعنى أصلا. الوجوب شرطي، إذا أردت أن ترتب شيئا مما يترتب عليه آثار الطهارة وجب عليك الفحص والسؤال، أما إذا لم ترد أن ترتب شيئا مما يترتب عليه آثار الطهارة لا يجب عليك الفحص والسؤال. ولذلك إذا تذكروا في بحث الميتة في رواية الصيقل أبو القاسم الصيقل قال لاتخذ لك ثوبا آخر للصلاة، ما قال لا تبيع ولا تشتري فيها، هو يعمل جلود السيوف وغيرها من الحمر من هذا السمني من الميتة، لم يقل له لا تبع ولا تشتري وإنما قال له اتخذ ثوبا للصلاة. ففيما يشترط فيه الطهارة له حكم آخر، وأما ما لا يشترط فيه الطهارة لا دلالة فيه على الحكم، لا أقل من المعارضة بين هذه الرواية وتلك الرواية. في تلك الرواية ليس فيها سؤال، بل فيها جواز البيع والشراء، وفي هذه الرواية يقول له بيعكم أو شراءكم من المشركين بالنسبة للجلود الموجودة عندهم، إذا أردتم أن أو إذا رأيتم المشركين يبيعون فعليكم أن تسألوا. وجوب السؤال محيط بصورة كون البائع مشركا، هل لأن ما في يده عنوان اليد موجب للسؤال أو أنه لا، لأنه أصالت عدم التذكية جارية في المقام ولذلك يجب السؤال. إذا كانت أصالت عدم التذكية فلا شك أنه إذا كانت اليد يد مسلم مقدمة عليها كما سيأتي إن شاء الله، وإذا كانت ليست هنا يد مسلم أصلا فأصالت عدم التذكية لا فرق فيها في أي مورد يطرأ الشك للحالة الأولية، وليس عندنا حالة سابقة أو علم سابق أصالت عدم التذكية جارية، كل مورد أصالت عدم التذكية جارية كأصل موضوعي. نعم يطرأ عليه الأصل لاحق عليه فيرفع موضوعه ذاك شيء آخر، كما مر عندنا في الرسائل في قضية الأصل الموضوعي والأصل الحكمي. فإذا الاستدلال بهذه الرواية ليس تاما لإثبات أمارية يد الكافر في قبالة أمارية يد المسلم. زين، والوجه فيه تردد الأمر بين كون وجوب الفحص أو وجوب السؤال لأصالة عدم التذكية أو لأن يد الكافر أمارة. الدليل الثالث الذي ذكره كما ينقل عن مستند النراقي وذكره المحقق الأصفهاني وصاحب الجواهر أيضا أشار له، وهو مسلمية، يعني كونه أمرا مسلما أنه ما كان تحت يد الكافر لا اعتبار بالذبيحة فيه مثلا، ولذا في المقابل ما تحت يد الكافر أو ما في يد الكافر لا اعتبار بسوق المسلمين فيها إذا كان تحت يده وإن كان في سوق المسلمين، فإنهم لا يرتبون أثر على سوق المسلمين ويحكمون على ما تحت يده بأنه مذكى، بل يرتبون الأثر على يده، فهذا شاهد على أن أمارية يد الكافر ثابتة، ولو كانت أمارية يد الكافر غير ثابتة يرتب الآثار على سوق المسلمين، لأنه يد الكافر مع عدم الأثر لها أو مع وجود الأثر لها لكن أثرها لا يزاحم سوق المسلمين مثلا، فينبغي أن يرتب الأثر على سوق المسلمين، ويقال أن الكافر وإن كانت الذبيحة تحت يده لكن لكونه في سوق المسلمين نحكم عليها بالتذكية، لكنهم لا يفعلون هذا بل يرتبون الآثار على يده ولا يعتبرون بكونه في سوق المسلمين، وهذا أمر مسلم بينهم. هذا الوجه أيضا نوقش في عدة وجوه، خلاصة هذه الوجوه لا نطيل، خلاصة هذه الوجوه أن هذه المسألة ليست مسلمة بل هي مسألة خلافية، فالمباني فيها مختلفة، فمنهم من يذهب إلى أنه كما مر سابقا من يذهب إلى أنه يرتبون الآثار باعتبار أن يد الكافر عليها استنادا للروايات السابقة، ومنهم من يذهب إلى أن ترتيب الآثار باعتبار أصالة عدم التذكية، ومنهم من يذهب إلى أن ترتيب الآثار باعتبار الروايات الواردة في وجوب السؤال ووجوب الاستعلام. على كل حال المباني في المسألة مختلفة، وليس معلوم أن هذا الأمر مسلم بينهم أصلا، فهذه الدعوة من صاحب الجواهر أو المستند من أنه من المسلم بينهم هذا المعنى لا مانع، أولا نمنع المسلمين الشيء الثاني، حتى لو سلمنا هذه المسلمية أو هذا التسالم بينهم، المباني في التسالم مختلفة. مثل ما إذا جماعة يجتمعون في مكان واحد، لكن كل واحد منهم عنده سبب مختلف عن الآخر، عن السبب الآخر لأجل الحضور في هذا المكان والاجتماع. هل نقول بأنهم اجتمعوا لأجل الاجتماع في حد ذاته، أو اجتمعوا لأجل السبب الفلاني الذي عند فلان؟ ما نستطيع الجزم مع اختلاف الأسباب الموجودة عندهم. يعني تقول نفس الشيء بأنه التسالم الموجود عندهم لا نسلمه، وإذا تم هذا التسالم الموجود فإنما هو مع اختلاف المباني، ليست على مبنى واحد. زين، هذا الشيء. الشيء الثالث أنه على فرض تحقق التسالم وتحقق هذه المباني الموجودة أو صف الله اتحادها على مبنى واحد، لا بد أن يكون هذا المبنى أيضا نبحث فيه هل أنه تام أو غير تام. يعني نبحث في مدرك هذا التسالم، فإن كان المدرك تام فبها، أما إذا كان المدرك غير تام فلا أثر لهذا التسالم. هذا يطلع في إذا عرفنا الآن بأن يد الكافر في مقام الثبوت يمكن أن تكون لها الأمارية، بل في مقام الإثبات اختار صاحب الجواهر وصاحب الحدائق، وأيضا في المستند مال إلى هذا المعنى من أمارية يد الكافر، وجماعة آخرين لم يختاروا هذا المعنى، فما هي الثمرات المترتبة على ما إذا اعتبرناها أمارة أو ما إذا لم نعتبرها أمارة؟ إذا اعتبرنا يد الكافر أمارة يعني ترتيب آثار الأمارية، كما إذا اعتبرنا يد المسلم أمارة ترتيب آثار الأمارية. من مثلا التصرفات، الإخبار، ترتيب آثارها من التفكير وغيرها. مثلا في قبالة المسلم مثلا نفس التصرفات، الآثار الملكية وغيرها من الأمور التي ترتب عليها. وأما إذا لم نعتبر يد الكافر أمارة وكان الشيء تحت يده، فليس عندنا إلا أصالة عدم التفكير، ومن المسلم أنه أصالة عدم التفكير محكومة بقاعدة اليد. فإذا كانت يد المسلم موجودة أو سبقت يد المسلم أو لحقت يد المسلم، فأصالة عدم التذكية ترتفع بمجيء أو بالحكم بالتذكية مثلا وغيرها بلحوق يد المسلم. نستعرض بعض الثمرات التي ذكرت في المقام، وهي انتقاد من صاحب الجواهر ومحقق الأصفهاني. الثمرات المذكورة: الثمرة الأولى، فيما لو تعارض سوق المسلمين ويد الكافر، مقتضى سوق المسلمين الحكم على الذبيحة بأنها مذكاة، ومقتضى أمارية يد الكافر بناء على أماريتها الحكم على الذبيحة بأنها غير مذكاة. فإذا بنينا، شوف ثمرة الخرجني، والوالد ثمرة مهمة عملية. إذا بنينا على أمارية يد الكافر وأمارية سوق المسلمين تتعارض الأمارتان، يعني تتعارض الأمارتان، أمارية سوق المسلمين الدالة على حلية الذبيحة أو تذكيتها، وأمارية يد الكافر الدالة على عدم تذكيتها. فإذا تعارضت الأمارتان تتساقطان، نرجع إلى أصالة عدم التذكية. أما لو بنينا على أن يد الكافر ليست لها الأمارية، فليس عندنا في الحكم بالنسبة لما تحت يد الكافر إلا أصالة عدم التذكية. في مثل هذه الصورة لا تصل النوبة إلى التعارض، لأنه أصالة عدم التزكية محكومة بالأمارة وهي فوق المسلمين، فنحكم بأن هذه الذبيحة مزكاة. شفتوا شقد ثمرتها؟ أنه يجوز لك تأكل هذه الذبيحة أو ما يجوز لك تأكل هذه الذبيحة. تبتين عن الثمرة مهمة جدا وكبيرة على مستوى نحن الصغير قد تكون قليلة، بس على مستوى كبير على مستوى دول أو على مستوى مثلا منشآت أو شيء جدا ثمرة كبيرة طبعا. إذا قلد فقيه يرى بأن يد الكافر أمارة مشكلة يصير عليها، لأنه يرجع الأمر إلى أصالة عدم التزكية. أما إذا كان يقلد مرجعا أو فقيها يقول بأن يد الكافر ليست أمارة وأنه ليس إلا أصالة عدم التزكية، بعد كل الذبائح الموجودة حتى اللي في إيد الكافر محكومة بأنها مزكاة، لأنه سوق المسلمين في سوق المسلمين، وسوق المسلمين حاكمة على أصالة عدم التزكية. تفهم؟ واضح الثمرة؟ الثمرة الثانية التي تذكر في المقام، وهذه ثمرة فيها محل نزاع وتصورات. لو اجتمعت يد الكافر ويد المسلم على الذبيحة أو على العين الواحدة، هنا بناء على أمارية يد الكافر يكون حكمها حكم أمارية يد المسلم من جهة ترتيب الأثر مع اختلاف في النفي والإثبات فقط. فأمارية يد المسلم على الذبيحة حدوثا وبقاء، وأمارية يد الكافر على الذبيحة حدوثا وبقاء. أمارية يد المسلم مقتضاها الحكم بحلية الذبيحة وتزكيتها مثلا، أمارية يد الكافر مقتضاها الحكم بعدم حلية الذبيحة وعدم تزكيتها. زين، ونحن عندنا من الخارج لأن الذبيحة ليست إلا موجود خارجي واحد، فإذا إما أن يكون مذكى بكامله وإما أن يكون غير مذكى. زين، فتصور وضع اليد من قبل الكافر أو من قبل المسلم على جميع الذبيحة له الاحتواء الخارجي والاستيلاء الخارجي غير ممكن، لأنه ما في واحد عنده إيد يحط الذبيحة كلها، فليس إلا وضع اليد على مقدار من الذبيحة، وكذلك وضع يد الكافر على مقدار من الذبيحة. ولا يعقل من جهة أخرى أن يحكم على الجزء الموضوع تحت يد المسلم بأنه مذكى والجزء الموضوع تحت يد الكافر بأنه غير مذكى، لأن التزكية إنما تقع على مجموع الذبيحة لا على واحد منهما. وهنا يأتي البحث الثالث مرة أخرى. إذا قلنا إما أن نبني على أمارية يد الكافر وإما أن نبني على عدم أماريتها، فإذا بنينا على أمارية يد الكافر تتعارض الأمارتان، فإذا تعارضت الأمارتان تتساقطان ويرجع الأمر إلى أصالة عدم التذكير، لأننا نشك في أن هذا مذكى أو غير مذكى، أصالة عدم التذكير جارية ومرة عندنا في الرسائل هذا المعنى. وأما إذا بنينا من الأول على أن يد الكافر ليست أمارة وإنما هي يعني ما تحت يده محكوم بعدم التزكية أو وجوب الفحص باعتبار أصالة عدم التزكية، واضح جدا لا تصل النوبة إلى التعارض بين أصالة عدم التزكية وأمارة يد المسلم، بل يد المسلم حاكمة على أصالة عدم التزكية ويحكم على الذبيحة بأنها مزكاة، هذا بغض النظر عن التنصيف الخارجي باعتبار لا منافاة بين أمارية اليد على الملك وأمارية اليد على التزكية. فيمكن أن يحكم للكافر بأن نصفها له في التنصيف كما مر عندنا والنصف الآخر للمسلم، لكن الذبيحة كلها مزكاة، لا أن النصف الموجود بيد الكافر غير مذكى والنصف الموجود بيد المسلم غير مذكى، لأنه لا يعقل هذا المعنى. والتفكيك بينهما جدا لطيف وله ثمرات عملية أيضا بين الملكية وبين التزكية. واضح؟ هذه الثمرة الثانية. الثمرة الثالثة نأخذها من صاحب العروة. صاحب العروة رحمة الله عليه ذكر هذه المسألة، يقول لو سبقت لو سبقت يد لو كانت يدان يد مسلم والكافر، فتارة يد المسلم سابقة على يد الكافر، وأخرى يد الكافر سابقة على يد المسلم على الذبيحة طبعا. إذا سبقت يد المسلم على يد الكافر فهنا بحث، وهو بناء على أن اليد يد المسلم يعني أمار حدوثا وبقاء، فحتى لو كانت سابقة وجاءت بعدها يد الكافر، لكن يد المسلم حدوثا أمارة على التذكير، ويد الكافر بقاء، طبعا يد المسلم حدوثا الفرض لا معارضة لها، يد الكافر يد المسلم بقاء معارضة مع يد الكافر حدوثا، باعتبار أنه يد الكافر أمارة مثلا، فتتعارض اليدان أو الأمارتان مثلا، أمارية يد المسلم مع أمارية يد الكافر، ففي صورة تعارضهما يأتي البحث السابق. هذا قول، قول في المسألة آخر لا، علينا بالأمارة الفعلية، والأمارة الفعلية رافعة لأثر أمارية السابقة، والأمارة الفعلية ليد الكافر، فنحكم بعدم تزكيتها. زين واضح. القول الثالث أن بالعكس، أمارية يد المسلم سابقة على يد الكافر، والمهم في المقام إثبات التزكية، فأمارية يد المسلم لكونها سابقة وحدوثا لم يكن لها معارض فنحكم بأنها مذكات، غاية ما في الأمر أمارية يد الكافر اللاحقة موجبة للملك لا لنفي التذكية، موجبة للملك. ليش؟ لأن يد المسلم سابقة، فلا مانع من أن نحكم بأن الذبيحة مذكات لتبقي يد المسلم، يعني أحد آثار اليد وهو التذكية نثبته، وأما الأثر الآخر وهو الملكية باعتبار معارضته بأمارية يد الكافر يرتفع، باعتبار أننا نلحظ الأمارة الفعلية الآن. لكن هذا القول أيضا غير كامل. ليه؟ لأنه إذا قلنا بحجية هذه الأمارة بالنسبة ليد الكافر أو ليد المسلم حدوثا وبقاء، فحجية هذه الأمارة ما الموجب للتفكيك فيها بين الملكية والتذكية؟ نأخذ من هذه أثر التذكية ونأخذ من تلك أثر الملكية، إما أن يثبت كلا الأثرين وإما أن ينتفي كلا الأثرين. يقول لك الموجب لهذا أنه في صورة ثبوت التذكية باعتبار عدم المعارض، عدم المعارض حدوثا ليد المسلم، عدم المعارض حدوث اليد المسلم أثبت التذكية وهذا وأثبت الملكية، لكن بقاء الملكية معارضة بيد الكافر، وأما التذكية بقاء مع أمارية يد الكافر حدوثين لا تكون معارضة لها، لأن التذكية إنما تقع على الحيوان الواحد مرة واحدة فقط لأنها تتكرر التذكية. فحتى لو أخبر الكافر بأن هذه الذبيحة غير مذكات لا يقبل إخباره، إما لأنه فاسق أو كافر، وإما لأنه مسبوق بإخبار المسلم أو يد المسلم بالتذكية. هذا في صورة تذكية المسلم. وأما إذا كان المسألة مع سبق يد الكافر، بالعكس يد الكافر سابقة ويد المسلم جاءت بعد ذلك لاحقة عليها، فيد المسلم التي تأتي بعد ذلك تارة في مقام الدعوة وتارة في مقام لا مو الدعوة وجود الخارجي، إذا كانت في مقام الوجود الخارجي الآن يد المسلم عليها نحكم بتذكيتها الآن حتى لو سبقت يد الكافر، لا أقل من باب حمل فعل المسلم على الصحة، وأن المسلم لا يضع يده على الشيء ويرتب آثار التذكية عليه إلا مع احتمال أنه ملتفت لهذا المعنى وأنه ذكاها مثلا أو أنها مذكاة.
مثلاً. زين؟ وأما إذا لاحظنا غير هذه الجهتين، يعني غير قضية أن المسلم ملتفت لهذه المعنى، وإنما لاحظنا جهة أن المسلم مدعي، هي في يد الكافر أو سبقت يد الكافر عليها، والمسلم يدعي أن يده كانت عليها. فمع القول بأمارية يد الكافر مع دعوى المسلم بأن يده كانت عليها تتعارض الأمارتان، أمارية يد المسلم مع أمارية يد الكافر، فإذا تعارضت الأمارتان فتفاقطان ويكون الأصل عدم التذكير. نقرأ عبارة صاحب العروة ونشوف شنو فيها من مطلب. يقول مسألة 6 صفحة 129 من كتاب القضاء: إذا كانت ذبيحة في يد كافر وادعاها مسلم وانتزعها منه بالبينة أو اليمين المردودة، باعتبار أنه مدعي والكافر منكر، فطلب من الكافر أن يحلف فلم يحلف أو لا يقبل حلف الكافر أصلا، فردت اليمين على المسلم، المسلم حلف وأخذ هذه الذبيحة، فالظاهر أنها محكومة بالتنكية، ادعاها المسلم وأخذها مع سبق يد الكافر، مع ذلك محكومة بالتنكية، خصوصا إذا لم نقل بكون يد الكافر أمارة. واضح إذا لم نقل بكون يد الكافر أمارة على التنكية ليس عندنا إلا أصالة عدم التنكية، أصالة عدم التنكية محكومة ليد المسلم أو بيد المسلم، بكون يد الكافر أمارة على عدم التنكية، بل هو من باب أصالة عدمها، يعني أصالة عدم التنكية. وكذا إذا كانت في يد مسلم وادعاها كافر وأخذها بالبينة أو اليمين المردودة، المسلم ما حلف فقام الكافر حلف لسبق يد المسلم، فسبق يد المسلم في حد ذاتها محققة للتنكية. وأما لو كانت في يد كافر وادعاها المسلم ولم يكن له بينة، فحلف الكافر وبقيت في يده، فلا يحكم بتذكيته بمجرد ادعاء المسلم، لأن الادعاء غاية ما يثبت أن هذا الشيء ملك لي، لا أنه يثبت لوازم الملك. لو فرضنا أن لوازم الملك تثبت هذا المعنى بناء على أن الحجة في اللازم حجة في الملزوم حجة في اللازم، كما مر عندنا سابقا وقلنا أن المحقق الأصفهاني رد هذا المعنى، فلا يحكم بتذكيته بمجرد ادعاء المسلم أنها له وإن كان محتملا. نعم لو اشتراها المسلم من الكافر بعد الحكم بكونه له، بكون الذبيحة للكافر، المسلم اشتراها من الكافر يحكم بكونها مذكرة إذا احتمل إحرازه تذكيتها، إحراز المسلم لتذكية هذه الذبيحة. الآن الصورة اللي ذكرناها إحنا الفرع الثاني، لو اجتمعت يد الكافر ويد المسلم، ولو كانت الذبيحة بيدهما اثنينهم وادعى كل منهما كلها، يعني كل الذبيحة له، حكم بتذكيتها أيضا. وإن صارت بعد المرافعة للكافر تصير بعد المرافعة للكافر تملكا، لكن بالنسبة للتذكية تكون للمسلم، طرف المسلم، لترجيح يد المسلم على يد الكافر إذا جعلناها أمارة على عدم التذكية، إذا جعلنا يد الكافر أمارة على عدم التذكية. إذني محل إشكال ومحل باح، الشيخ الأصفهاني لم يقبل هذا الكلام من صاحب العروة، يقول بناء على أمارية يد الكافر الوجه في ترجيح يد المسلم على يد الكافر ليس واضحا بناء على الأمارية، لأن أمارية يد الكافر لم تثبت اعتباطا وإنما ثبتت على الفرض بنص شرعي أمارية يد الكافر، فلما ترجح أمارية يد المسلم وتحكم بأنها مذكات على أمارية يد الكافر مع أن يدهما وضعت على شيء في آن واحد، بل ينبغي أن يقال بتعارض الأمارتين وتساقطهما. فالمحقق الأصفهاني لا يقبل هذا الكلام من السيد اليزدي، وإلا فالأمر أوضح. يعني إذا لم تكن يد الكافر أمارة فالأمر أوضح، يعني تكون أصالة عدم التزكية. ليش؟ لأن يد المسلم أمارة ومقدمة على أصالة عدم التزكية، والظاهر أن الحكم كذلك ولو كان بعضها المنفصل بيد المسلم والبعض الآخر بيد الكافر، أجزاء منفصلة عن بعضها البعض مثلا. وقد صرح صاحب الجواهر في بحث لباس المصلي بتقديم يد المسلم في صورة الاشتراك في اليد، لكنه هنا في هالمورد يعني في القضاء بعد في مورد الذبيحة، يعني بعد بيان حكم الذبيحة التي بيد اثنين متخاصمين فيها، قال مما يتفرع على ذلك أنه لو كان المتخاصمان في بعض الذبيحة المنفصلين كافرا ومسلما حكم بكون ما يقضى به للكافر ميتة وما يقضى به للمسلم مذكى، وإن كان كل واحد من الجزئين انتزعه من الآخر عمل عملا بظاهر لم يعتبر شرعا. هذا غريب من صاحب الجواهر، يحكم بجزء لأنه مذكى وبجزء الآخر بأنه، هذا غريب جدا من صاحب الجواهر. على كل حال هذه من الفروع المهمة التي تترتب على قضية أمارية يد الكافر على عدم التزكية في قبالة أمارية يد المسلم على التزكية. وصلى الله على محمد وعلى التنبيه الطاهرين. باقي عندنا إن شاء الله تعارض، وليس فيه شيء كثير التعارض.